5 دقائق تقريبا وقتي يعني تقريبا يكون تعليق
قبل
5 دقائق قبل انا يجي عشان ياخذ وقت لان ابي الالم الاقامه ياخذ 10
دقائق
بس الان يا شيخ 55 دقيقه يعني 50 دقيقه كل واحد 25 زوج وين المحاول يا شيخ الواحد
الشيخ عنده التمسك وعندي فهم السلف
معنى فهم لا شوف لا أدري أخذ الشيخ أحمد شرح لك الأحوال اللي انت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله هذه الليلة ضمن سلسلة لقاءات هذا الجامع، والذي يسرنا فيه أن نستضيف شيخين فاضلين في موضوع يتحدث فيه أصحاب الفضيلة عن وجوب التمسك بالكتاب والسنة وفق منهج سلف هذه الأمة. معنا هذه الليلة كل من أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو البرنامج العلمي للمناصحة، وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو البرنامج العلمي للمناصحة. نبدأ هذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ علي، والذي سيتحدث عن الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التمسك بهما، فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيه وسدد خطاك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن من أجل نعم الله عز وجل علينا أن أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا خير رسله عليه الصلاة والسلام. فما من خير يقربنا من الله عز وجل إلا وجاءت الدلالة عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل هو طريق واحد، هو الصراط المستقيم، هو حبل الله المتين، ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فما أعظم المنة علينا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من آمن بهما واعتصم بهما وتمسك بهما كان في هذه الدنيا من المهتدين، وكان في الآخرة من السعداء الناجين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. لقد تعددت الآيات في كتاب الله عز وجل المنوهة بشأن القرآن العظيم والدلالة إلى ما فيه من الخير والبركة والهدى والرحمة والبشرى إلى غير ذلك، ومنها قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ف فهذا تنويه من الله عز وجل بفضل كتابه وأنه يهدي للتي هي أقوم، ولم يبين حقيقة ذلك الشيء الذي هو أقوم ويهدي إليه القرآن الكريم حتى يدل على كثرة الهدايات التي تضمنها كتاب الله عز وجل، فيهدي للتي هي أقوم في باب العقيدة، ويهدي للتي هي أقوم في باب العبادة، ويهدي للتي هي أقوم في باب المعاملات، ويهدي للتي هي أقوم في باب الحكم، ويهدي للتي هي أقوم في كل ما تمس إليه حاجات العباد ومصالحهم. وقال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يمتن الله عز وجل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بأن نزل عليهم هذا الكتاب العظيم وجعله تبيانا لكل شيء، فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالحلال والحرام، فيما تصلح به حياتهم ويسعدون به في آخرتهم، تبيانا لكل شيء. وهدى، يهدي الله عز وجل من اتبعه وأتى بما أمر به فيه واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه فيه، يهديه الله عز وجل، يهديه به الصراط المستقيم. ورحمة، يرحمهم الله عز وجل بها حين آمنوا به واعتصموا به وفعلوا أوامره قدر استطاعتهم واجتنبوا نواهيه، فإنه من كان على ذلك مخلصا لله متبعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرحوما، مغفورا له، مغفورا له ذنبه، مكفرا عنه سيئته، وذلك من فضل الله سبحانه. وبشرى للمسلمين، يبشرهم بخير ما يصيرون إليه إن شاء الله إذا لقوا ربهم سبحانه وتعالى على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا القرآن أنزله الله عز وجل وجعله شفاء، شفاء للقلوب من أمراضها، سواء ما يتعلق بالشهوات أو ما يتعلق بالشبهات، وشفاء أيضا للأبدان من أسقامها بإذن الله جل جلاله. وقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذه بعض فضائل كتاب الله سبحانه وتعالى وبعض أوجه المنن التي فيه من امتن الله عز وجل به على عباده من هذه الأمة، ولكن إنما ينتفع بهذا الكتاب من آمن به وتلاه حق تلاوته وتدبره وعمل بما فيه. وإذا كان القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، فإن السنة النبوية أيضا وحي من الله عز وجل أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي غير مثل. قال الله عز وجل عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب، يعني ما تسمعه مني، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق. وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله عز وجل إليه، والسنة النبوية مفسرة لكتاب الله عز وجل ومبينة لآياته، مبينة لأحكامه، مفصلة وموضحة ومجلية لما فيه، وربما أيضا تزيد أحكاما لم ينص عليها في كتاب الله عز وجل. ومتى ما ثبت الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسند الذي يقبله أهل الحديث، فإنه دين يدان الله عز وجل به، يصدق خبره ويعمل بمقتضاه، سواء كان في العقيدة أو في غيرها من أبواب الدين. فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما العصمة من كل فتنة، والنجاة من كل هلكة، والهداية من كل ضلالة. لما كان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة، فإن الله عز وجل افترض على العباد أن يتبعوا كتابه وأن يتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر الله به المكلفين جميعا، الإنس والجن، أمرهم بأن يعتصموا بحبله. ما هو حبل الله؟ ما هو السبب الموصل إلى الله عز وجل؟ إنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل آمرا عباده بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، محذرا من مخالفتهما: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس للعبد ذكرا كان أو أنثى أمام حكم الله عز وجل أو أمام حكم رسوله صلى الله عليه وسلم خيار في أن يدع أو في أن يترك، متى ما كان الأمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه الصلاة والسلام، بل الواجب عليه امتثال ما يأمره الله به وامتثال ما يأمره به صلى الله عليه وسلم. لا يرد حكم الله ولا يرد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقله، ولا يرده تعصبا لآبائه، ولا يرده تعصبا لطريقة أهل بلده أو لغير ذلك من الأسباب التي قد يتشبث بها بعض الناس فيردون ما جاء عن الله أو ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ثم تهدد سبحانه وتعالى من عصاه ومن عصى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويؤكد أيضا هذا المعنى قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فما رضي من عباده أن يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقط، بل زاد على ذلك أن لا يجدوا في أنفسهم حرج، بل تكون صدورهم منشرحة، قلوبهم مطمئنة لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وزاد على ذلك أن يسلموا تسليما مطلقا، لا يكون عندهم شيء من الشك، لا يكون عندهم شيء من التردد، لا يكون عندهم شيء من الريب، بل هو التسليم المطلق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول يعني ما جاءكم به، سواء كان في باب الأخبار أو في باب الأمر طلبا لفعل شيء أو طلبا لتركه. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فواجب على الأمة الإيمان به وقبوله والتسليم له، فإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى متهددا متواعدا من يخالف أمر رسوله فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر تهديد ووعيد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة قد تكون شبهة، قد تكون بدعة، قد يصل الأمر والعياذ بالله إلى الشرك والخروج من الملة والعياذ بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا العذاب قد يكون مؤجلا في الدنيا وقد يكون مؤجلا في الآخرة، أعاذنا الله وإياكم من أسباب سخطه. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وفي موطأ إيمانك كتاب الله وسنتي. وكتاب الله عز وجل فيه الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من أعرض عن سنته ورغب عنها وزهد فيها واستبدل بها غيرها، يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام. فهديه أحسن الهدي، وسنته خير السنن، ودينه خير دين. فتتركه إلى أي شيء يا عبد الله؟ لقد جاء بما فيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيحه. وحينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة ذرفت من العيون وجلت من القلوب، وشعروا وأحسوا بأن موعظة مودع، قالوا: أوصنا يا رسول الله. فكان مما قال لهم في وصيته: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته ولزوم سنة خلفائه الراشدين المهديين. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها السعادة، فيها الهدى، فيها الصلاح، فيها الفلاح، فيها النجاح، سواء بالنظر إلى كل فرد أو بالنظر إلى مجموع الأمة. فطاعة الله عز وجل سعادة للعباد، وطمأنينة للقلوب، وانشراح للصدور، واستقامة على الهدى، ونجاة يوم القيامة. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتفقه فيهما، ولا سيما ما أوجبه الله عليه في يومه وليلته. أيها الإخوة، إذا كان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما سبب السعادة والنجاح والفلاح لهذه الأمة، فإن من أعظم الواجبات المتحتمة على أهل العلم من علماء وطلبة علم وخطباء ودعاة ومعلمين أن يربطوا الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمروا المساجد والمجالس والمحافل بتعليم الناس دينهم، ببيان معاني آيات الله ومعاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الحسن، بالأسلوب القريب من الأفهام، حتى يعقل الناس دينهم، وحتى يعبدوا ربهم على بصيرة. إن مما يوسف له أن نجد كثيرا من الصوارف التي تصرف الناس عن هدايات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأمور إما لا منفعة فيها، أو فيها منفعة قليلة لكن مضرتها أكبر، ومن أعظم مضراتها وآثارها السيئة مزاحمتها لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كإشغال الناس عن مواعظ القرآن الكريم ومواعظ السنة النبوية بالقصص والحكايات والأخبار التي يراد من ورائها ترقيق القلوب والحث على فعل الخير وترك الشر. إن كتاب الله أحسن موعظة، وإن سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام خير موعظة، لا تدانيها القصص والحكايات وما يجري للناس. وربما كان كثير مما يطرح على مسامع الناس إما كذب من أصله، أو فيه شيء من الصدق، وكثير من المجازفات والمبالغات. كذا إشغال الناس بالرؤى والمنامات وتعليقهم بها وإشغالهم بها وعقد المجالس العامة وفتح القنوات وغير ذلك، حتى انصرف كثير من الناس عن الاهتمام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى ما رأى فلان وما رأت فلانة. وقد نوه سماحة شيخنا حفظه الله في مواطن متعددة محذرا الأمة جزاه الله خيرا عن الانجراف وراء هذا المظهر السيء. كذلك أيضا من الأمور التي زاحمت علوم الشريعة إشغال الشباب على وجه الخصوص والنساء بما يعرف بالأناشيد التي يسمونها الأناشيد الدينية أو نحو ذلك، فعشرة لك كثير من شباب الأمة، كثير من فتيات الأمة، فاقتطعت جزءا عظيما من أوقاتهم ومن قلوبهم واهتماماتهم صرفتهم عن تدبر كتاب الله وتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الصوارف التي قد تصرف بعض الناس عن هدايات كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بعض الشبهات القديمة والتي لا تزال لها وجود ولا تأثير إلى يومنا هذا، كما يسمى بتقديم العقل على النقل. فمن الناس من يرد كتاب الله، يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في زعمه يخالف العقل. دلالة هذه الآية تخالف العقل، هذا الحديث يخالف العقل، فيقدم عقله الضعيف القاصر على قبول كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من الناس من يرد الكتاب والسنة أو شيئا منهما تعصبا لطريقة شياخه، تعصبا للفكر الذي يتبناه أو الجماعة أو المنهج الذي ينتمي إليه، فيرد كثيرا من نصوص الكتاب والسنة، يرد وصولا للسلف الصالح بسبب هذه الشبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يمسكنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وأترك المجال لأخي فضيلة الشيخ محمد الفيثي حفظه الله.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ علي على هذه الكلمات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. أما معرفة الأدلة من الكتاب والسنة بمعنى سلف هذه الأمة، هذا ما سيتفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سمعنا من فضيلة الشيخ الدكتور علي جملة من الأدلة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وما أعظمها من أدلة، وكم نحن بحاجة إلى التذكير بمثل هذه الأدلة، خصوصا في الوقت الذي نرى فيه مزاحمة لأشياء كثيرة تزاحم الكتاب والسنة حتى صرفت الناس إلا من رحم الله عنهما. وسيكون مدار حديث أيها الأحبة في هذه الدقائق تكملة لما ذكره فضيلة الشيخ، وهو التمسك بكتاب السنة وفق منهج السلف الصالح. فنحن عندما نتمسك بالكتاب والسنة نتمسك بهما وفق منهج ووفق طريقة، وهي طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. ليس على فهم فلان أو رأي فلان، وأسرد أدلة تدل على وجوب التمسك بهما على فهم السلف الصالح. من تلك الأدلة بل ومن أهمها قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن كثير رحمه الله: فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية. وقال السعدي رحمه الله: والذين اتبعوهم بإحسان أي بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله. وقال العثيمين رحمه الله: والاتباع بإحسان هو ألا نقصر عنه ولا نزيد عليه، ألا نقصر عنه ولا نزيد عليهم، هذا الاتباع بإحسان. وقال أيضا رحمه الله: فعلينا أن نرجع إلى ما سلف من عمل الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعده، فإنهم خير القرون، فإنهم خير القرون وأفضل الأمة، وليس لنا أن نبتدع في دين الله تعالى ما ليس منه، بل إن بدعتنا لا تزيدنا من الله إلا بعدا والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ثم قال رحمه الله: وماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: والذين اتبعوهم بإحسان يشمل الأمة إلى أن تقوم الساعة، فالواجب عليها أن تتابع منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والإمام مالك بن أنس يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالذي يريد أن يعزل الأمة عما فيها ويعزل الأمة عن السلف الصالح يريد الشر بالمسلمين، ويريد تغيير هذا الإسلام، ويريد إحداث البدع والمخالفات، وهذا يجب رفضه، ويجب قطع حجته والتحذير من شره، لأنه لا بد من التمسك بمنهج السلف والاقتداء بهم، ولا بد من السير على منهجهم، وذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. أما الدليل الثاني قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقول ابن كثير عند هذه الآية: فإن آمنوا، أي الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وقال السعدي رحمه الله: يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله، فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم. وقال العثيمين رحمه الله أيضا عند هذه الآية أن ما خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلال، لأن الله سبحانه وتعالى علق الاهتداء بأن يؤمنوا بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. انتهى كلامه. بهذا أيها الأحبة يتبين لنا في هذه الآية من دلالة مفهوم المخالفة أن من لم يؤمن بمثل ما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته فقد ضل، لأنه لم يؤمن بمثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وأما الدليل الثالث فقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول ابن أبي حاتم في تفسيره نقلا عن الإمام مالك أنه قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها وتبديلها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها مهتدي، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال السعدي رحمه الله: أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى، أي نتركه وما اختار لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير. وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: ومن خالفهم وسلك غير سبيلهم لم يتبعهم بإحسان فلا يدخل في أتباعهم المرضي عنهم، لأنه ليس للمتأخرين أن يخالفوا ما أجمع عليه العلماء قبلهم، لأن الإجماع حق. وقال العلامة الألباني رحمه الله عند قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال: فأول ما يدخل في عموم هذه الآية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: وعليه فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة على الوسائل المعروفة للفهم كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، بل لا بد من أن يرجع قبل ذلك كله إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منه، كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا في الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلقوا بها وتأدبوا بآدابها. وهذا واضح أيها الأحبة، فدلالة الآية في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين أنه لم يكن يومئذ مؤمنون إلا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فكان اتباعهم أمرا واجبا. ومن ذلك أيضا يعني من الأدلة على وجوب اتباع منهج السلف، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. يقول البهاري رحمه الله في شرح السنة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وكما أنه لم يكن في القرون أكمل من قرن الصحابة فليس في الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم، فكل من كان للحديث والسنة وآثار الصحابة أتبع كان أكمل، وكانت تلك الطائفة أولى بالاجتماع والهدى واعتصام بحبل الله وأبعد عن التفرقة والاختلاف والفتنة، وكل من بعد عن ذلك كان أبعد عن الرحمة وأدخل في الفتنة عياذا بالله. قال العلامة العثيمين رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأثر حثا لأمته على اتباع هذا القرن الذي هو خير القرون. الأدلة في هذا الباب كثيرة، والحقيقة لعلي أكتفي بها وأنتقل إلى ما يبين أهمية العمل بالكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستندا فليستنى بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وقال الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. وقال أيضا عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال ابن القيم رحمه الله إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين، إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف، إلا عند ساقط رقيع يقول في مثل هذا المقام نحن رجال وهم رجال، فمثل هذا المغرور قد سقط معه الخطاب وسد في وجهه الباب والله الهادي إلى نهج الصواب. وقال الشاطبي رحمه الله وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجري له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين وحاشا لله من ذلك. ولذلك كلام الشاطبي رحمه الله يبين لنا هنا أيضا أن أهل البدع يستدلون بالكتاب والسنة، ونحن أهل السنة أيضا نستدل بالكتاب والسنة، فما الفرق بيننا إذن وبين أهل البدع؟ هناك فرق جوهري، وهو أن أهل السنة عندما يستدلون بالكتاب والسنة يستدلون بهما على فهم السلف الصالح لا كما يفعل أهل الأهواء، فهم يلغون أعناق النصوص ويحرفونها ويبحثونها عن مخارج بآرائهم الكاسدة وعقولهم الفاسدة حتى يصرفوها عما جاءت من أجله. ولذلك قال رحمه الله: ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة. وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة. فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. انتهى كلامه رحمه الله. وأما ابن القيم فيؤكد هذا المعنى في تعليقه على حاشية السنن، حيث قال: وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصر العلم، يعني من يستدل بالكتاب والسنة على غير فهم السلف الصالح، فسماهم قاصري علم، فقال: وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصر العلم، يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده. ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله: ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا في هذا، فهذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وظلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر، فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه. انتهى كلامه. وابن كثير رحمه الله يبين أنه ليس لأهل البدع دليل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله حق، وكيف يكون الحق دليلا على بدعة؟ هذا لا يمكن أبدا. ولذلك من أجمل ما ذكر رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة قال: فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليقصر الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. واليوم على الأسف أصبحنا نسمع من يعترض على طريقة السلف ووجوب التمسك بها، بل يتجرأ ويقول: هم رجال ونحن رجال. وهذه الشبهة قد أجاب عليها جمع من العلماء. قال العلامة العثيمين رحمه الله: في من طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعوها، لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق، خلافا لمن زهد في طريقتهم، خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار يقول: هم رجال ونحن رجال، لا يبالي بخلافهم، وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كقول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة، وهذا خطأ وضلال، فالصحابة أقرب إلى الصواب وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال أيضا العلامة الفوزان ردا على هذه الشبهة: أما من خالف الصحابة وتنقصهم وقال هم رجال ونحن رجال، فهذا من جهله وضلاله، إما أنه جاهل ما يدري يتكلم بغير علم، والقول على الله بغير علم أعظم من الشرك، وإما أنه مغرض عنده علم ولكنه يريد تنقيص الصحابة. انتهى كلامه حفظه الله. وقال العلامة الألباني أيضا رحمه الله في هذا الباب: فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالح ويقول بلسان حاله وقد يقول بلسان قاله وكلامه هم رجال ونحن رجال، فإنه يكون في زيغ وفي ضلال. وقال أيضا: أنا أعتقد أن سبب الخلاف الكثير المتوارث في فرق معروفة قديمة والخلاف الناشئ اليوم حديثا هو عدم الرجوع إلى هذا المصدر الثالث وهو السلف الصالح، فكل يدعي الانتماء إلى الكتاب والسنة. ويحسن أن أذكر نماذجا على حجية فهم السلف الصالح من الصحابة والقرون المفضلة. عندنا نموذج نذكره كمثال في هذه الحالة: لو دخل أناس المسجد قبيل إقامة الصلاة فالمشروع في حقهم أن يصلوا تحية المسجد، لكن لو جاءنا شخص وقال: لماذا لا تصلون جماعة؟ ففضل الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. ويقول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل يصلى خلف هذا جماعة؟ الجواب بالطبع لا. لماذا؟ الأدلة صحيحة وثابتة ولا إشكال فيها، وإنما الإشكال في ماذا؟ في الاستدلال. فالاستدلال بهذه الأدلة في هذا الموضع هو من الخطأ بمكان، ما ينبغي التوقف والتنبه من خلال ترك الصحابة رضي الله عنهم، فهم لم يفعلوا هذا، فكان فهمهم وهو الترك في مثل هذا الموطن حجة يحتج بها ودليلا يستدل به. أيضا كما لو كان رجلا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه المغفرة والشفاعة، فأنكر عليه شخص ما فقال لماذا تنكر علي؟ والله جل وعلا يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية لا إشكال فيها، الإشكال في الاستدلال بها، فيرد عليه ويقال هل فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الفهم؟ لا والله ما فهموا هذا الفهم، ولو فهموا هذا الفهم لجاءوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة والشفاعة عند قبره، فلما لم يفعلوا دل على أن هذا ليس مرادا من هذه الآية. فليتنبه إلى هذا المزلق الخطير وهو الاستدلال دون النظر إلى عمل السلف الصالح. هناك أيضا مثال ثالث، وهو ما يحصل مما نراه الآن وبكثرة في قنوات فضائية ومن خلال بعض المحاضرات، وهو الجلوس للناس وتعبير الرؤى والأحلام. وهذا نراه قد تكون بعض الأحيان ساعات تمتد في بعض القنوات كل يوم وتتكرر حتى أصبحت دروسا منتظمة في هذا الباب. ولو سألناهم ما دليلكم على مشروعية هذا الفعل لربما استدلوا وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وقال من رأى منكم الليلة رؤيا فليقصها فأعبرها له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نقول الدليل لا غبار عليه، الدليل في صحيح مسلم وهو ثابت، لكن الاستدلال به على مثل هذا الفعل خطأ ولا يجوز، بل إن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذا الحديث ومع ذلك لم يجلسوا لتعبير الرؤى والأحلام. وهذا ما ذكره سماحة مفتي عام المملكة حفظه الله الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في عام 1423 عندما أصدر بيانا وتناقلته وسائل الإعلام، ختمه بقوله وإني إبراء للذمة ونصحا للأمة أحذر من خطرهم وشر التعامل معهم، فإن الصحابة لم يكونوا يعقدوا مجالس لتعبير الرؤى والأحلام. فكان استدلاله موفقا حفظه الله في ترك الصحابة على حجية فهمهم، وأنه رد على من خصص مجالس سواء في قنوات أو في محاضرات لتعبير الرؤى والأحلام. فضلا عما فيها من المحاذير، وهذه قد ذكرها أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في 8/7/1415 في جريدة المسلمون عندما طلبت منه الجريدة أن تفرد عمودا في الجريدة لتعبير الرؤى والأحلام، فقال رحمه الله لا أرى ذلك لأن هذا ليس من العلم العام الذي ينتفع به الناس، ولما فيه من المحاذير الشرعية، ولما فيه من المحاذير الشرعية. وليس هذا مجال ذكرها فهي كثيرة الآن، لكن أكتفي بنقل هذا الكلام مما ذكره رحمه الله. للعمل بفهم السلف ثمرات وفوائد عظيمة، أولها أنه استجابة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاتباع فهم السلف هو بالحقيقة استجابة لأمر الله، كما سمعنا في الآيات والأدلة قبل قليل، استجابة لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من ثمرات العمل بفهم السلف أنه فارق عظيم بين أهل السنة وبين أهل الأهواء، كما ذكرنا قبل قليل. فأهل الأهواء يستدلون بالكتاب والسنة، فما الفرق إذن بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم أن نستدل على فهم السلف الصالح. أيضا من ثمرات وفوائد العمل بفهم السلف أنه سبب لرضا الله سبحانه وتعالى، وهذا يتضح من الآية التي تلوناها قبل قليل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله جل وعلا لما جعل الرضا ثوابا ومكافأة لمن اتبع السلف الصالح، فبمفهوم المخالفة أن من لم يتبع السلف الصالح لا يكون له الرضا والعياذ بالله. أيضا أنه سبب للنجاة من النار، قال جل وعلا في من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث الآخر ستفترق أمتي كل إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الشاهد أنه سبب للنجاة من النار. فلما كان قوله تعالى يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا العمل هو سبب لأن يولى ما تولى وأن يصلى جهنم عافنا الله وإياكم. أيضا أنه سبب لجمع الكلمة، العمل بفهم السلف هو سبب لجمع الكلمة والبعد عن أسباب الفرقة. وهذا يدل له حديث العرباض قوله عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا أنه سبب للهداية لقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالتمسك بما كان عليه السلف الصالح في العمل بالكتاب والسنة هو في الحقيقة طريق موصل إلى الهداية. وبمفهوم المخالفة أن عدم التمسك بما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو طريق للضلال والغواية والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كمثال تطبيقي، وهو يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق الكتاب والسنة، قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة لا على ما توجبه الأهواء والأفكار والاستحسانات التي يستحسنها بعض الناس. فما أوتي بعض الناس اليوم في بعض اندفاعه في الاحتساب إلا من هذا الباب، أنه ربما استدل بالكتاب والسنة ولكنه لم ينظر إلى طريقة السلف في التعامل مع تلك المنكرات والإنكار عليها بما يوافق الشريعة وبما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر من ثمرات العمل بفهم السلف الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تمسك بالكتاب والسنة وفق سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة وفي الفهم وفي السلوك. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره ويبغض إلينا الكفر والفسوق والبدع والمعاصي والمنكرات، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لأصحاب الفضيلة على هذه الندوة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تعليق من سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء على هذه الندوة، فليتفضل مشكورا مأجورا بارك الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين، المشيخان علي الحداد ومحمد وعلي بن يحيى ومحمد الفيفي. الموضوع هو الاعتصام بالكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح. لا شك أن الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سبب للسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، سبب لكل خير وأمن من كل سوء، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اتبعوا أحسن ما أنزل بربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما ذكرون. الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عنوان السعادة والفلاح، لأن الله جل وعلا بعث رسوله بالهدى ودين الحق وأنزل عليه هذا الكتاب العزيز ليكون منهج حياة الأمة، يطبقون أوامره وينتبهون نواهيه ويحكمون ويتحاكمون إليه ويرون بأحكامه. الاعتصام بالكتاب والسنة كما قلنا سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، ولذا قال الله مخاطبا عباده المؤمنين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فتأمل هذه الآية واعتصموا، أمر من الله لنا بالاعتصام ومعنى الالتجاء والتمسك والتعلق بالكتاب والسنة بحبل الله، وحبل الله هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا طريق لنا إلى الوصول إلى الله وإلى جنته إلا من طريق الكتاب والسنة، ما دل القرآن عليه وما دلت السنة عليه. ونهانا عن الاختلاف والافتراق ولا تفرقوا، فإن من خرج عن منهج الكتاب والسنة فلا بد أن يكون متفرقا للأمة. فالتفرق إنما ينشأ إذا عدل عن الكتاب والسنة، وقع الاختلاف والافتراق. أما المتمسكون بالكتاب والسنة فإنهم ثابتون على عقيدتهم، ثابتون على منهج حياتهم، سائرون على الطريق المستقيم، مستقيمون على الهدى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جميعا، أي أنتم أيها الأمة، أمة الإجابة، اعتصموا جميعكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، لا تفرقوا، لا تختلفوا، لا تأخذوا الطرق المتوية وتسلكوا مسالك غير الشريعة فتقعوا في النهارك. ولذا قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فسبيل الله واحد وطريق واحد وسبل الضلال متعدد ومتنوع، ولذا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فعبادة الله وإخلاص الدين له، إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، هذا من اعتصام الكتاب والسنة. وصف الله بأوصاف صفات الكمال وتسميته بأسماء الحسنى من الاعتصام بحبل الله جل وعلا. الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والسير على شريعته هو من الاعتصام بحبل الله. تحكيم القرآن وتحاكم إليه وتنفيذ أحكامه والرضا بذلك من الاعتصام بكتاب الله. الاعتصام بحبل الله سواء في العبادة الخاصة أو سواء في المعاملات أو العلاقات الزوجية أو العلاقات الاجتماعية، كل هذه الأمور لا بد أن يخضع في نفسه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمة المسلمة عزها ومجدها ورعب الأعداء منها لما كان متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم هذا الاعتصام لا بد أن يوافق هذا السلف الصالح، لأن سلف الأمة من الصحابة والتابعين هم خير الأمة، وهم أدرى وأحرص يعني لموافقة الكتاب والسنة. فإن أصحاب رسول الله شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، فأقوالهم هي المقدمة على قول غيرهم، وغيرهم لا يساوي منزله، لأنهم أبر الناس قلوبا وأقمر أعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لنصر النبي والدفاع عن دينه. إذن فهم صفوة الخلق وهم لا يشتهون صفوة الخلق، فما قالوا فهو المقدم على غيره. أما من يفر الكتاب والسنة على غير ما أفرز الأمة فلا شك أنها ضلال. أتى أحد المشايخ بقول الله جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية ظاهرة: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. بعض المنحرفين وبعض المعقدين يزعمون أن هذه الآية باقية دائمة، وأن الاتيان رسول الله في حياته والاتيان له بعد موته كله سواء. هذه من المغالطات، لأن هذا يتنافى نص الشريعة أن الأموات لا يدعوهم. والله قال النبي: إنك ميت وإنهم ميتون. الصحابة فهموا هذا أي أيام حروب الردة وما أصابهم بعد رسول الله من المصائب العظيمة، لو فهموا ذلك لأتوا قبره وسألوا ذلك. لكنهم يعلمون أن هذا خطاب لمن كان في حياته وبعد موته فقد انتهى ومات صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي طاعة الله، هي طاعة الله باتباع كتابه وسنة رسوله. ومن يفهم أن الوسيلة التوسل بالصالحين وبالأموات والغائبين من الأنبياء والأولياء فقد فهم القرآن على غير فهمه واستدل به على غير مراده، لأن هذا خلاف لمن سلف، وأن الوسيلة هنا هي الطاعة. ابتغوا إلى الله القرب طاعته جملة واتباعكم لشرعه. فالواقع أن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح هو المنجي للمسلم من ظلمات الجهل والضلال. أسأل الله أن يرزق الجميع التمسك بالكتاب والسنة، وأن يجزي الشيخين عما قال وتحدث خيرا، وصلى الله على محمد.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إليكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من تعليق على هذه الندوة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ، الأسئلة كثيرة جدا، أعرض على سماحتكم ما يتعلق بالموضوع وأعتذر من الأخوة الذين لم نتمكن من عرض أسئلتهم. وقبل البدء بالأسئلة أود أن أنبهكم إلى أن ندوة الأسبوع القادم ستكون بعنوان أصول وضوابط عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي سيتفضل بإلقائها كل من أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، وصاحب الفضيلة الشيخ عواد بن سبتي العنزي، مدير عام فرع الوزارة بالحدود الشمالية. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من الاعتصام بالكتاب والسنة التحذير من الذين يدعون إلى شق عصا الطاعة وجعل الأمة فرقا وأحزابا وجماعات؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
قولوا اعتصموا، الاعتصام الاجتماع، التمسك والاجتماع. الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، فأمر بالاعتصام والاجتماع على ذلك. إذن عندما يريد أحد يفرق جمعنا ويشف كلمتنا وبيننا أحزابا وطوائف وشيع وضلالات، نقول هذا مخالف لكتاب السنة. الله قال: اعتصموا بحبل جميعا، اجتمعوا جميعا على كتاب ربكم وسنة نبيكم. أما هذه الفرق والمذاهب الباطلة والآراء الضالة التي يدعو لها من يدعو لها، هذا غير لائق منها. الله يقول: من الذين منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء، إنما إلى آخر الآية. فالتحزبات والتجمعات والآراء والدعوات المضلة بأي منهج غير الكتاب والسنة فباطل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، وهذا سائل يقول: ما قولكم في من يقول أن المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة منهج محدث، وأنه يكفي اليوم أن نقول أن المسلمون مسلمون وكفى؟
نحن مسلمون بلا شك، إن شاء الله مسلمون مؤمنون، ولكننا سائرون على منهج من سلفنا ومضى قبلنا. فأصحاب رسول الله، فرسول الله وأصحابه الكرام سبقونا، فهم سلفنا ونحن خلفهم، سائرون على ما سرنا عليه، سائرين إن شاء الله، أو سائرون على ما ساروا عليه. فنحن مسلمون إن شاء الله، لكننا متبعون لكتاب السنة، مقتدون بسلفنا الصالح الذين مضوا قبلنا، فنحن على طريقتهم، هم سلفنا ونحن خلفهم إن شاء الله على خير وتقوى. فإذا قلنا السلفيون، معنى نحن على الكتاب والسنة مقتدين بكتاب ربنا وسنة نبينا وما عليه سلفها الأمة من رسول الله وما بعده من أصحابه والتابعين بإحسان.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما ضوابط وأحكام قنوت النوازل عند أهل العلم؟
يقول إياكم يقول الإمام عند النوازل، أي نازلة من النوازل تهدد أمن الأمة وسلامتها فالقنوت مطلوب لعل الله أن يرجع به، فإن الدعاء سلاح المؤمن. ولهذا قنت الشهر يدعو لقوم وقنت الشهر يدعو لآخرين. فالقنوت إذا كان مختصرا موجها مختارا بجوامع الكلم موجها أمره مقبل القائل على الله بقلب لعل الله جل وعلا أن ينفع بالدعاء، فإن الدعاء نافع مما وقع وما لم يقع. لا شك أن ما أصاب إخوة سوريا بلاء عظيم، والقنوات الفضائية تنشر هذه المخازي وهذه الفضائح يوميا، نسأل الله العافية. سلك وعدوان ظالم غاشم، نسأل الله يكون شرهم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: قرأت كتابا قال فيه مؤلفه إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج المسيح الدجال منذ 1400 سنة، وإلى الآن لم يخرج المسيح الدجال، ما أظنه إلا كاذبا، فما حكم ذلك؟
نعوذ بالله من هذا السؤال. اللي بيعتقد إن إخبار النبي الكريم ويعني يعلم النصوص ويجي عنها ويعتقد ويرى النبي كاذب، هذا كافر مرتد عن الإسلام يجب استتابته، فإن تاب وإلا أقيم عند الشرع ويجب هذا الكفر وضلال. ما لأحد يعتقد علم الله الرسول ما قال حق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن قيام القيامة بين يدي الله يمكنها يكون من 1000 سنة ما مجى قيامة؟ القيامة أخبر بها الأنبياء قبلنا من نوح عليه السلام إلى محمد. فالإيمان بالغيب من أخلاق المؤمنين، ومن كذب بالغيب وأنكر أو رد سنة رسول الله القائمة هذا كفر، لأن المسيح الدجال وخروجه أمر متواتر مجمع عليه بين سلف الأمة، أحاديث صحيحة بل عند التواتر لا ينكرها إلا من زاغ الله قلبه. فالمنكر لها مكذب رسول الله كافر مرتد عن الإسلام خارج من الإسلام ليس المسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: هنالك من يستدل من بعض الناس على جواز الطعن في الحكام وولاة الأمر بحديث النبي: وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، فكيف الرد على هذه الشبهة؟
ما يجوز قول بشر أئمتكم يلعنونكم، إذن أنا أخرج عليهم، يعني أنهم لا يرضى أنكم غير راضين عنهم وهم أيضا يلعنون، لكن مو معنى نسبهم ونلعنهم وندخل العلا. أطيعوهم ما يعني أمر النبي بقوله لما قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة فما داموا مصلين مؤدين الصلوات شرع الله فالواجب السمع والطاعة لهم، وأن الخروج عليهم من المنكرات، بل الخروج يسبب فسادا عظيم. انظروا إلى الأمم الذين حصل كيف حياتهم اليوم، هم فقروا من جحيم جحيم أشر منه، نسأل الله السلامة والعافية. فالأئمة طاعتهم والاتباع حولهم والسمع والطاعة المعروف هذا واجب إسلامي، وإن أخطأوا وإن فعلوا وإن جاء خطأ، لأن الخروج مفاسده وأضراره ومساوئه فوق ما تحصى. قال مالك بن أنس رحمه الله: والله إلا أن أعيش 70 سنة تحت وال ظالم أحب إلي من أن أعيش ليلة بلا إمام. لماذا؟ قال: لما يفسد الناس بتلك الليلة أعظم مما يضيف 70 سنة. فالولاة نعمة من نعم الله، الولاة والقيادة وقوتها وثباتها وتماسكها من نعم الله الأمة. يعيش الناس آمن بأبنائهم وأموالهم وأعراضهم على دينهم، يعيشون في نعمة واستقرار كحالنا في هذا المبارك، نسأل الله عليه شكر نعمته، أمن واستقرار وطمأنينة وحياة عظيمة ما يعيش أحد غيرنا. حياة البلد وما يسر الله لنا بهذه القيادة المباركة التي أرجو الله أن يأخذ بنواصي ما يحبه ويرضاه وأن يديم عليهم التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل يصح قول فلان في ذمة الله إذا مات؟ أحسن الله إليكم. وقال في سؤال ثاني، هل قول القائل يا غياث المستغيثين أو يا سامع الصوت من باب دعاء الله بغير أسمائه؟
الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأولى أن ندعو الله بأسمائه وصفاته وأن نحرص على ذلك.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع؟
لا يجوز. نعم، يعني قوى أن تجمعوا من أختين. وقال وفي الحديث الرضاعة تحرم ما تحرم ولادة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول أعمل في القطاع الخاص ولا أستطيع استلام مشاريع حكومية إلا إذا دفعت بعض المال، فهل يجوز أن أدفع للموظف شيئا من ذلك؟
ما يجوز له ولا يصلح الشيء، لأنك إذا دفعت عنه قد يتنازل عنك ويتغاضى عن بعض أخطائك، ولا يجوز.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول إذا صلى الإمام بجماعته جالسا فكيف يفعل المأمومين؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوس أجمعين، لكن قال العلماء إن هذا خاص بإمام الراتب المرجو زوال علته ويصلون وجلوس نتبع، فيتم بهم قائم ويتم بهم جالس معتل أتموا خلفه قيامة. فالإمام الحي الذي يرجى زوال علته لهم أن يصلوا وجلوسا، والأولى أن ينيب غيره.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم قراءة الكتب أو سماعة الأشرطة التي فيها ذكر ما حصل بين الصحابة أو من يلمز أحد من الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويقول أنه ابن هند؟
والله اللي بيقرأ الكتب من باب الرد عليها والأخطاء شيء، أما اللي بيقرأها بيعتقد ما فيها من سب أصحاب الرسول فلا يجوز. معاوية بن سفيان أول ملوك الإسلام، كاتب الوحي، خال المؤمنين، له من الفضائل وسبيل الله والحلم والعلم والتقوى ما الله به عليم، قبله الصحابة ورضوا به جميعا خليفة لهم، فالطعن فيه واعتقال فيه ما يفعل شيء، هذا ما يفعله إلا منافق، وإلا فكل مسلم يحب معاوية يترضى عن معاوية رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول اعتاد بعض الدعاة في بعض المحاضرات سواء عبر الفضائيات أو الأشرطة جعل أن يكون في كلماتهم ووعظهم شيئا من الضحك والقصص والنكت وهكذا، فما حكم هذه الطريقة في الدعوة إلى الله؟
والله هذه طريقة سقيمة، بس جد جد مهزل، جد وتبين حق، أما جعل الشيء مهزلة وسخرية وضحك هذا خلاف الأصل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال الأخير يا سماحة الشيخ هذه الليلة، قال فيه سائله هل من الاعتصام بالكتاب والسنة ومعرفة منهج سلف هذه الأمة تجميع الشباب في مسيرات شبابية بدعوى إنكار المنكرات وإزالة الأخطاء؟ أفتون في ذلك والله يحفظكم.
إخوان، المنكر إزالته لها أحوال. أولا النبي يقول من رأى منكم منكم من رأى، فلا بد أن ترى منكم عيان، ثم قال فليغيره بيده، وهذا ملك لحد، هذا للسلطة فبيدها الأمر، ثم قال فإن لم يسر بيده فبلسانه بين حق، فإن لم يسر بقلبه، هذه مراتب. أما تجمعات ومسيرات ما تنفع شيء، والواجب للتأني وأن يكون في الأمر ذو عقل وحلم ورأي، يتصلون ويناقشون ويفهمون بالطرق الشرعية، يعني مسألة شج وشنج وسخط، لا، المسألة تحتاج إلى روية وتأني. أولا تعرف أن هذا منكر، فإذا صورت أنه الحقيقة من غير أي اختلاف تبدأ بالنصيحة والتوجيه والدعوة بالإصلاح، فمن حق للناس أما عن المسيرات وهذه الأشياء ما تحقق هدفا ربما يندس فيها من ليس بنادية. المطلوب أن يكون هذا الأمر يتولاه ذو الغيرة والعلم والهدى والرشاد والرأي السديد، فيتصلوا بمن عنده هذه الأمور ويناقشوا بحكمة بصيرة، لأن المقصود هو تحقيق المصلحة لا الانتصال للناس والهوى.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونجتمع إن شاء الله على خير في محاضرات وندوات قادمة في هذا الجامع، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.